السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفكم اليوم؟
الحمد لله
رب العالمين.
لا للدرجة
وأكثر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين.
يسعدني الآن أقدم لكم كيفن بلانكنشيب. أعتقد كثيركم معظمكم عرفهم أعرفه.
أنا لا أعرفه. والناس في العالم لا يعرفونه.
ليس بعد. في المستقبل إن شاء الله.
بعد شوي.
كيفن في السنة الأولى في برنامج نوك وهو يركز على أدب عربي وأدب فارسي كمان.
ما شاء الله.
في الفصل الدراسي الماضي هو تكلم عن سجع في القرآن, واليوم هو يتكلم عن أتاتك يا إبليس سبعين حجة, حوار فرزدك مع إبليس.
شكرا يا ريتش, وشكرا جزيلا لكم على الحضور والانتباه اليوم. فكما قال الأستاذ ريتش, سأتحدث اليوم عن شعر من الشعراء الكبار في العصر الأموي, واسمه الحقيقي هو همام بن غالب ابن صعصة التميمي, لأنه من قبيلة بني تميم, لكنه وكنيته أبو فراس, لكن هو معروف أكثر بلقبه الفرزدق, لقب الذي يأتي كما يقال, لا نعرف بالضبط, يأتي من كلمة فارسية بالمناسبة معناها عجين أو كعكة بدخامة وجهي أو تشبه وجهه بكعكة. لقب جميل فعلا. نعم. وولد في عام 38 هجري أو 658 الميلادي, وتوفي في عام 110 الهجري و 728 الميلادي. واشتهر بشعر المدح والفخر, ولا سيما شعر الهجاء في العصر الأموي. وأردت أن أقول فقط كلمتين عن الهجاء في هذا العصر. مثلما كان عنده قوة, كان عند الشعر قوة وثقل في العصر الجاهلي, يعني كان عنده نفس الثقل أو أكثر في العصر الأموي. مثلا إذا كان هناك قبيلة لها شاعر ألقى أو قرأ أو ألف قصيدة ضد قبيلة أخرى, فتصبح كأنها حقيقة أو حقيقية. ونفس الشيء في العصر الأموي, لكن كان عندها نفس القوة لقطع أو انقطاع شرعية الأمراء والحكام. فإذا أطلق كلام على أمير أو على حاكم أصبح كأنها حقيقيا, فكان عنده فعلا هذا الثقل, هذا الشدة وقوة في الكلام وفي الشعر. الفرازدق هو معروف بتوظيف في شعره, هناك يعني محاسن بديعية, وهناك بعض الخصائص الخاصة بشعر الفرازدق. كان معروفا بتوظيف عبارات غريبة ونادرة وجودها, ويقال منه أو يقال عنه لولا شعر الفرازدق لذهب ثلث العربية. وهي عبارة عن محافظة الفرزدق وشعر الفرزدق على هذه الكلمات النادرة. وكان معروفا أيضا بفضائح شخصية في حياته. كان يعني كان حبيب شراب مثلا، كان عنده حبيبات متنوعات، وحتى يقال إنه أجبر الزواج على واحدة اسمها نوار، وهي هرب منه إلى المدينة وطلبت المساعدة من عبدالله ابن الزبير. وبعد ذلك الفرزدق يقال إنه استخدم هو تم الزواج بينهم بشكل ما، لا نعرف كيف. ولا نعرف يعني عن صحة هذا الخبر، لكنه مثير للاهتمام ومضحك إلى حد ما. وكذلك الفرزدق كان معروفا بما تسمى أو يسمى النقائد، وممكن يعرف البعض عن هذه القصائد، هذا النوع من الشعر. لكن بصراحة الشديدة الفرزدق، كان الفرزدق يتبادل بعض القصائد مع شاعر آخر اسمه جرير، وكلاهما من قبيلة بني تميم، ولكن من أجزاء مختلفة. فالفرزدق كان من المجاشع، هذا كان، وجرير كان من كليب. لكنهم على الرغم من هذا كانا يتبادلان قصائد بشكل معين. فمثلا كان يكتب واحد منهما قصيدة بقافية معينة وبحر معين، فأجاب على هذا الثاني بنفس القافية وبنفس البحر، وتبادل هذه النقائد، تسمى النقائد من جذر نون قاف ضاد، بمعنى الرد على أو رفض يرفض أو حتى دمر يدمر. فشكرا. وكان يتبادلان هذه النقائد طوال نفس قرن، حتى توفي الفرزدق ورثاه جرير. فكان هناك وراء هذه النقائد وهذا الأقوال ضد بعضهما البعض، كان هناك نوع من الحب والاحترام حتى ألف في قصيدته في الرثاء جرير عن الفرزدق: فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب لجار وعان في السلاسل موثق، ومن لا يتيم بعد موت ابن غالب وأم عيال الصاغبين ودردق. فمثل ما قلت هناك نوع من الاحترام بينهما. والآن إن شاء الله ننتقل إلى القصيدة نفسها التي سنتناولها اليوم. نرى في شعر الفرزدق تأثيرين مهمين. كان الفرزدق يكتب شعره بالتراث العربي من العصر الجاهلي طبعا، ويستخدم بعض الصور والمواضيع النموذجية من هذا العصر. لكنه في نفس الوقت نرى هناك محاولة إلى تفريق شعره من هذا التراث، فشعره كما أنه هناك مزيج بين هذين التأثيرين أو العصرين، وإن شاء الله سنرى ذلك في القصيدة. القصيدة التي تهمنا اليوم هي هناك قصة وراء تأليف هذه القصيدة. يقال إن أنا آسف أردت أن أقول فقط كلمتين عن سياق النقائد التي تبادلها جرير والفرازدق. فكانوا يذهبون ناس كثيرون إلى المربد، وهو مكان عام قريب عن بصرة، وكانوا يسمعون الشعر والقصائد هناك. وكان هناك وهذا المكان هو أين تبادل هذه النقائد، ولذلك يقال إن دخل الفرازدق المربد فلقي رجلا من موالي باهلة. باهلة قبيلة من قبائل العراق، وكان الفرازدق يهجوها هجاء شديدا في كثير من قصائده. فلقي رجلا من موالي باهلة يقال له حمام، ليس همام وهذا اسم الفرازدق لكن حمام، لا نعرف، لكن الله أعلم. ومعه نحي من سمن يبيعه. فالنحي نوع من الكيس مصنوع من جلد، والسمن تعرفون السمن ويقول فسامه الفرازدق به فقال له حمام أدفعه إليك. فالفرازدق ذهب إليه وأراد أن يشتري هذا الكيس أو هذا السمن. فقال الرجل أدفعه إليك وتهب لي أعراض قومي، بمعنى أنا سأعطيك الكيس أو السمن وأنت تقف عن هجاء قومي. أوكي، مفهوم؟ ولذلك قال هذه القصيدة ويهجو فيها إبليس. أوكي، ولكن هذا بعد قليل وسنرى ذلك إن شاء الله. القصيدة تبتدئ ببعض الصور النموذجية من العصر الجاهلي مثل ما قلنا من قبل. فيقول إذا شئت هاجتني ديار محيلة ومربط أفلاء أمام خيامي، بحيث تلاقى الدو والحمد هجتا لعيني أغرابا ذوات سجامي. Okay. مثل ما قلنا هناك في شعر الفرازدق كلمات نادرة لا نعرفها جيدا، لكن الديار المحيلة، الديار يعني صورة رسمية معروفة من الشعر الجاهلي،
الخالية من البشر والبناء.
عفوا،
الديار الخالية من البشر.
نعم، شكرا على التعليق. ومربط أفلاء نوع من الحصان الصغير أمام خيام، بحيث تلاقى الدو بمعنى البيداء يعني الصحراء، ليس فيها أي شخص أي نبات أي شيء حي. okay. والحمد نوع من النبات. okay. وهي ولها مرارة، هاجتا لعيني يعني هذه الأشياء مصيلة للدموع في عيني. وكمل البيت فلم يبق منها في البيت الثالث، فلم يبق منها غير أثلم خاشع وغير ثلاث للرماد رئام. okay. وهناك اتحدث عن الأشياء التي تركت، أشياء صغيرة دقيقة التي تركت في المكان، هذا تذكر هذه الأشياء الديار وكذلك الحبيب في العصر الجاهلي. فمثلا أثلم خاشع بمعنى جدار أو جدر مكسور على نفس المستوى كالأرض. وغير ثلاث ثلاث يتحدث عن الأحجار التي يعتمد عليها نار للطبخ. للرمادي رئام. رئام جمع رؤوم، وهذه كلمة تشير إلى نوع من الناقة تلحق إلى الإبل أو الجمل الصغير أو الولد هذه الرؤوم. okay. فهذه استعارة عن الرماد الذي تلحق بالأحجار كما الرؤوم تلحق بولدها. هل تفهمون حتى الآن؟ okay. ماشي. هذه القصيدة فعلا يعني معقدة وصعبة بعض الشيء.
وشكرا على اختياري.
معلش معلش. اوكي.
اللغة العربية مختلفة على فكرة، ليست كلها مثل هذا.
الحمد لله. نعم. وبعد ذلك انتقل الشاعر إلى مواضيع مختلفة بعض الشيء. ليس هناك حبيب مثلا، ليس هناك، هناك رحيل لكن بشكل مختلف وسنرى ذلك. يقول هناك، نعم، فيقول في البيت الرابع: ألم ترني عهدت ربي وإنني لبين رتاج قائم ومقام. ونقرأ البيت الثاني لأنها يعتمد على البيت الرابع: على قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارج من في سوء كلامي. okay. بصراحة هو يحلف أو نعم أو يقسم. شكرا.
يقسم.
يقسم شكرا. يحلف أو يقسم بأنه لن يشتم مسلما ولن يخرج سوء كلام من فيه، يعني من الفم، من فيه. شكرا شكرا. نعم. فيبتدئ الشعر هنا بما يسمى التوبة. نعم. وهناك عبارات كثيرة عنها، ولهذا لهذا الموضوع ولهذا السبب هو يصل أخيرا إلى الحوار مع إبليس بعد أبيات. وبهذا هناك بيتان يعني رائعان في رأيي الشخصي، وهما الثامن والتاسع: فأصبحت أسعى في فكاك قلادة رهينة أوزار علي عظامي، أحاذر أن أدعى وحودي محلق إذا كان يوم الورد يوم خسامه. okay. بمعنى هو أصبحت أسعى في فكاك قلادي، هو يريد أن يأخذ من نفسي قلادة يعني توق أو سلسلة ثقيلة بأوزار يعني الأعمال من الماضي، الأعمال السيئة التي عملها الشاعر. okay. فهو يريد أن يأخذ هذا من نحري. وبعد ذلك أحاذر يعني أخاف أن أدع وحودي يعني الحوض محلق، يعني ليس فيها كل الماء في الحوض جرأ منها وليس فيها شيء. وليس فيه شيء. إذا كان يوم الورد يعني الورود إلى الماء أو الحوض الذي ليس فيه ماء يوم خسام يعني يوم القيامة. جميل ليس كذا؟ نعم. أوكي. نعم فلننتقل الآن إلى عندنا وقت. أوكي. البيت الحادي عشر والثاني عشر. لعمري لنعم النحي كان لقومه عشية عشية غبة البيع نحي حمامي بتوبة عبد قد أناب فؤاده وما كان يعطي الناس غير ظلامي. okay. بصراحة يتحدث الآن عن البيع أو التجارة. نعم نعم عن التجارة بينه وبين الرجل السمان الذي كان يبيع السمن ويقول أنا اشتريت أو أخذت هذا السمن بسعر توبتي أنا أتوب وكذلك أبدل يعني أخطائي أو خطاياي للسمن. لكن أردت أن أطرح سؤالا للتفكير ليس للإجابة. هل هذه التوبة حقيقية أم لا؟ نعم.
okay. الله أعلم.
نعم شكرا. أحسن الأجوبة.
لكن لو استمر بالهجاء لم يتوب توبة حقيقية. استمر يهجو إلى أن مات.
صحيح. هناك هذا السؤال سؤال جيد. وإن شاء الله
هجاهم لم يكونوا مسلمين حقيقيين.
لا جريء. وبالحقيقة كان أخطأ أيضا معه.
نعم. والآن وصلنا إلى الحوار مع إبليس. وهي نعم. وهذا الحوار يعني أغلبية القصيدة هي حوار هذا الحوار مع إبليس. فيقول أطعتك يا إبليس 70 حجة. فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت أنني ملاق لأيام المنون حماني. فسبعين حجة ما معنى حجة؟ الحج. نعم. فهو مثير للاهتمام أنه يعد السنوات أو الأعوام برقم الـ يعني المرات التي ذهب للحج فيها وهو ليس يعني مؤمنا لكن لا نعرف. يقول كل مرة ذهبت إلى الحج أعطيت إبليس. هذا يعني كلام شديد لحد ما لكنه يتوب في نفس الوقت فهناك يعني مستويات من أو درجات من المعنيات. ف نعم نذهب الآن إلى البيت الثامن عشر وهو يشرح الآن أو يصف الآن كيف أثر إليه أو فيه إبليس طوال الحياة. فيقول يظل يمنيني شكرا على الرحل واركا يكون ورائي مرة وأمامي. okay. فهو يجذب الشعر إلى الرحل يعني الأعمال السيئة أو لا نعرف. يبشرني أن لن أموت وأنه سيخلدني سيخلدني شكرا سيخلدني في جنة والسلام. نعم واضح. فقلت له هلا. فالآن هو يبتدئ ب أو يبدأ أن يبدأ أن يطرح أسئلة لإبليس عن هذه الأقوال عن القول أنه يعني بشره أنه لن يموت مثلا وأشياء أخرى. هل هناك فعلا يعني حقيقة في كلام إبليس؟ سنرى. فقلت له هل لا أخيك أخرجت يمينك من خضر البحور التوام رميت به في اليم لما رأيت أو نعم رأيته شكرا كفرقة تودي يذبل وشمامي. okay. فيتحدث الآن عن أخيه وهو فرعون. okay. إشارة إلى فرعون والأحداث التي حدثت في قصة موسى. نعم
عليه السلام.
فرماه الله أو في هذا القصيدة رماه إبليس في البحر ولم يساعده. فبعد ذلك هو يضرب مثالا آخر ويقول ألم تأتي في البيت الثالث عشر وعشرين ألم تأتي أهل الحجر. ويتحدث الآن عن ثمود. نعم ألم تأتي أهل الحجر والحجر أهله بأنعم عايشي في بيوت رخامي فلما أو عفوا فقلت عقروا هذا اللقوحة فإنها لكم أو تنيخوها لقوه غرامي. فيقول إبليس لثمود اقتلوا هذا الجمل. وهذه القصة موجودة في القرآن أعتقد.
ثمود أم صالح؟ أهل صالح أعتقد وليس أهل ثمود.
ثم ثمود نفسهم أهل صالح. أهل الحجر.
اوكي ماشي. لا
انت تعرفهم كلهم
اصدقائي
هنا في
لا تعليقات مقبوله ومطلوبه وشكرا لكم.
اما معقوله او مرفوضه. اذا مرفوضه نشكر.
لا اوكي فلما اناخوها تبرأت منهم وكنت نكوصا عند كل ذمام. فعندما فعلوا ذلك هو قال لا أنا بارئ يعني أنا لم أفعل شيء. نعم. وهناك مثال آخر وآدم قد أخرجته وهو ساكن وزوجته من خير دار مقامي. نعم. فهو أخرج آدم وحواء من الجنة يعني خير الديار وقال في البيت التالي وأقسمت يا إبليس أنك ناصح له ولها إقسام غير إثامي. نعم. وهو أقسم قسما أو إقسم أنه فقط يريد أن يساعده ففقط له ناصح لآدم وحواء. نعم. ويقول فظل يخيطان الوراق عليهما بأيديهما من أكل الشر الطعام. نعم. فما هي النتيجة؟ عليهما أن يصنعا لباس الملابس من الوراق بعد ما يأكل شر الطعام. نعم يعني أسياء الطعام. ونعم عندنا فقط بعض الأبيات. فكم في التاسع وعشرين يقول: فكم من قرون قد أطاعوك أصبحوا أحاديث كانوا في ظلال غمام. بمعنى يعني كم شخص طوال القرون أطاع إبليس ورغم من ذلك أصبح أحاديث فقط، قصة، نعم، تاريخ، ليس لديه شيء الآن. ونرى هنا ما يسمى بالوعظ أو الموعظة، نوع من النصيحة أو القول عن هذه الدنيا وعن الآخرة. نعم نعم. وفي نعم وفي آخر القصيدة هو يعني عنده كلام شديد لإبليس أخيرا، ويقول، لنبدأ من البيت 31: سأجزيك من سؤاتي ما كنت سقطني إليه جروحا فيك ذات كلامي. فأريد أن أعطيك يعني جلدات وجروح بسبب السؤات التي عملتها باسمك. نعم. تعيرها في النار والنار تلتقي عليك بزقوم لها والضرام. نعم. الزقوم بمعنى، هناك آية في القرآن أنا لا تذكر ما هي، يعني رقم الآية ولا السورة، لكن هناك القول بأن يعني الجزاء في النار هو ثمر الزقوم. نعم. وعندنا نفس المعنى هنا أعتقد. وإن ابن إبليس وإبليس البنا لهم بعذاب الناس كل غلام. نعم. بمعنى لا نعرف بالضبط من هو ابن إبليس، لكن ممكن أن يعني نخمن أنه عبارة عن أو كناية عن الناس أو الأشخاص الذين يتبعون إبليس أو الشيطان. البناء من نفس الجذر كاللبن، بمعنى أشرب أو أكل حتى يعني شبعت شبعا يعني عظيما. فإبليس وابنه شبعانان من عذاب الناس. هذا هو المعنى والفكرة. هما تفلا، وهناك في آخر القصيدة هناك صورة أخرى من العصر الجاهلي لكنها مقلوبة إلى حد ما أو بمعنى مختلف، لأن هناك نقرأ البيت أولا: هما تفلا في فيا من قمويهما فمويهما على الناب وأعتقد أو ممكن على العوي. على النابح العاوي أشد رجامي. okay. فتفلا بمعنى نعم. فتفلا
أشد وليس أشد
أو عفوا
أنها أشد
أشد. صحيح. ممكن كتبت ممكن أشد في هذا الديوان في هذا، لكن لا أعرف تحقيق هناك. لكن في العصر الجاهلي يعني التفل هو صورة يعني عن أو عبارة عن الحبيب، يعني يتحدث كثير من الشعراء عن فم أو في الحبيب وعن طفل منه. لكن هنا يصبح شيء آخر تماما, يعني شيء شرير.
بصاق
بصاق
بصاق. عندنا تعبير لا يزال إلى حد الآن أنه يقول الذي كأنه تفل في فمه, أي يردد ما يقوله إبليس.
فهو عبارة عن الكلام
كناية مثل ما يعني إيديم مثل ما يقولون بالإنجليزي.
جميل.
يعني يردد دائما ما يقوله الشر, يردد الشر. نقول تفل في فمه إبليس.
جميل.
الدعايات الحكومية الباطلة.
جميل, شكرا شكرا. فعندنا هنا قصيدة. هل عندنا هناك سؤال آخر, هل هذه قصيدة أم هجاء أم رثاء إلى نوع ما, ليس لحد لكن للحياة من الماضي والأعمال السيئة التي عملها الشعر؟ ما هو نوع الشعر أمامنا؟ ونرجع إلى السؤال الأول الذي طرحته, هل هو فعلا تاب في الآخر؟ هناك قيل وقال حول هذا الموضوع, لكن نعرف من السياق أنه ألف هذه القصيدة لكي يشتري سمن. فهل هذه توبة حقيقية أم لا؟ وشكرا لكم للانتباه, وأريد مناقشة وتعليقات.
العفو عندي.
تفضل تفضل.
السؤال عندي عدة أسئلة, ولكن أسأل سؤالين. السؤال الأول, إذا وجدت باحثا قارن هذه القصيدة بقصائد فاوست للشاعر الألماني الكبير بالسفر, يعني في مطرح للمقارنة بين المحادثة مع الشيطان في قصيدة فاوست وهذه القصيدة. السؤال الثاني, هل وجدت قصائد من هذه الفترة أو من الفترة العباسية تستعمل الآيات القرآنية في قصائد؟ لأننا نجد هنا حكاية هو صالح وأهله وإشارات أخرى إلى آيات قرآنية, فهل كان هذا النموذج مقبولا في الشعر العربي في هذه الفترة؟
شكرا شكرا على الأسئلة. السؤال الأول, أنا لست على علم بأي بحث يقارن بين هذه القصيدة وقصة فاوست, لكن هذه طبعا مقارنة مقبولة ومعقولة. وإذا أردتم أن تعلقوا على هذين السؤالين تفضلوا. لكن
أنا عندي تعليق سريع.
تفضل تفضل.
لا مجال للمقارنة هنا على الإطلاق, لأنه في فاوست الشخص المتحكم هو إبليس وليس الدكتور فاوستوس نفسه. هنا المتحكم الشخص الذي يتكلم من فوق هو الشاعر, أو هو شخصية البرسونا يعني بتاع الشاعر. ف
السؤال نفس السؤال,
طبعا
ما هي منزلة الإنسان بالنسبة للشيطان؟ ما هي قوة الله وما هي قوة الشيطان بالنسبة للأخلاق؟ ولكن
الفرزدق هنا أقوى من إبليس, لأنه يهجو إبليس. في فاوست لا يمكن لفاوست أن يهجو إبليس. فمالك.
لكن إذا كنت يمكنك أن يمكنني أن أعلق على هذا, هناك نفس السؤال كفاوست من ناحية التجارة. هل فعلا يتوب الشعر أم هل هناك يعني فقط أنا فقط أريد أن أقول أنني أتوب وأنا لن أشتم مسلما إلى الأبد, أم هل أريد فقط السمن أشتري هذا الشيء؟ فنفس الشيء في فاوست أعتقد. وكذلك مسألة ال لا هذا يكفي. كان هناك سؤال ثاني عن ال نعم أعتقد أنا لست على
إن السؤال مهم جدا.
نعم. وإذا كان
لا عندك لا ليس يعني
أعتقد على ما أعرف من القصائد من هذا العصر والعصر العباسي استشهاد
آيات الأموي الصور.
نعم
الفرزدق عصر أموي مو عباسي.
نعم لكنها سألت عن
العصر العباسي أيضا.
الأستاذة سألت عن العصرين معلش. أعتقد أن استشهادات آيات قرآنية بشكل مكتوب مقبول, لكن بشكل مغني ليس مقبولا أعتقد. وهذا ما زال الوضع حتى طبعا سمعتي عن مرسل خليفة ويعني وعن
محمود درويش.
نعم محمود درويش وهكذا. أعتقد أن ها هو الفرق. نعم فأعتقد أنه يعني هذا الفرق موجود حتى في هذين العصرين اللذين ذكرتهما.
خصوصا العصر الأموي كان هناك استخدام شبه عام لمفردات وعبارات وإشارات كثيرة جدا جدا إلى القرآن, وذلك لحداثة العهد بتعلم المسلمين لهذا النص الجديد. و نجد أن هذا يقل أعتقد, يعني لا أدعي أن في ذهني صورة كاملة لكلا من العصرين الأموي والعباسي, ولكن أعتقد أن في الأموي كان أكثر كثيرا جدا من العباسي والله أعلم.
يا كيفن أنت رفعت بالنسبة لي أنت رفعت نقطة مثيرة جدا جدا بالنسبة لفكرة التجارة التي نوجدها في هذه القصيدة, خصوصا البيت الثالث العشر أو الأحد والعشرين الثلاثين عفوا, يعني فكرة الدين, يعني أنا أشتري منك سمن جيد, وعشان لكي أدفع لهذا السمن أنا سأقول لك شعر قصيدة, ويعني لم يقول هنا سأجزيك من سؤالات ما كنت بابا. يعني هذا خصوصا كلمة كل السؤالات, يعني هناك فكرة عن ضرورية يعني هذا صعب جدا للتعبير عنه, لكن أنا الآن أنا عندي دين لك, يعني علي أو لي عندك عندي ليك شيء لازم شيء من لازم أعطاه لك. فأنا أظن في سياق التوبة التي يعني تشتمل طوال القصيدة أو نجدها طوال القصيدة, يمكن هذا يقترح لنا أن هذه التوبة ليست حقيقية, لأن هناك نوع من الانتقام المقترح أو المثير المشير المثار المثير ال ال appointed to Mushara.
Mushira.
Mushir. Mushir Alehi.
Mushar
Alehi. Mushar Alehi. يعني أعطي كهذا الآن ولكن خلي بالك
نعم
في المستقبل سأجزيك
نعم
أظن هذه النقطة
التجارة ما زالت تحدث
ما زالت لحد
إلى إبليس وليس إلى بائع السمن
نعم
ويقول لإبليس نفسه
نعم
يعني أنا سأجزيك ولذلك قلت إنه إن الشاعر هو أقوى من إبليس هو
نعم.
سيدفع
نعم.
له
سيعاقبه
نعم. بفعل بكل السوءات أو كل الذنوب التي اضطره إليها
نعم فلو إذا طبقنا هذه العلاقة بين الشاعر وإبليس على العلاقة بين الشاعر والبائع السمن وهناك نفس العلاقة علاقة اجتبار أو علاقة يعني أنت جعلتني عامل شيء لك فربما هناك هذا أوكي سأذكر
بائع السمن لم يجبر الفرزدق على شيء هو أعطاه شيئا إبليس أجبر أو اضطر أو اضطر الشاعر إلى الإتيان إلى اقتراف ذنوب وهو يقول له إني سأدفع لك عوضا عن الذنوب التي جعلتني أقترفها ما يعادلها ولكن بالنسبة للبائع السمن لا أرى الوجه المقارنة على الإطلاق بين الاثنين ولا أعتقد أن هناك إشارة إلى بائع السمن هنا
لا أعتقد الشيطان يجبر حدا على أعمال شيء يعني الشيطان شو بيقول بيوشوش إذنك يعني أنا بوسوس أنا بوسوس لك بس أنت أنا يعني
حر
تأخذ
يعني
الواحد على حاله
أيه.
يعني
بس الثقافة السائدة آنذاك للخطأ تبرير الخطأ يقول الشيطان أبواري
تبرير الخطأ
يعني
وهذا
مستحيل طبعا
احنا منقول هيك عشان يعني
نحظي حط اللوم على
لا في كل الثقافات سيدة ميدي دويت يعني لست
هذا مو ثقافة هذا حكي ناس يعني
يعني حكي الناس يسموه هنا ثقافة
نعم
حكي الناس والعادات هنا يسموه ثقافة على كل أنا عندي بعض النقاط القصيرة بالنسبة لفرزدق عربية الكلمة وهو الشخص الذي يباعد بين قدميه في المسير هاي وحدة ثانيا عندك الأحكام أن الفرزدق حفظ في العربية آنذاك وفي العهد العباسي كانت الأحكام العامة كثيرة يعني جاء أحد الأشخاص الكوميت جاء إلى أحد إلى الفرزدق نفسه قال له ماذا ترى في شعري قال قل فعندما قرأ الكوميت بيتين قال له أنت أشعر أهل العربية وهذه أحكام عامة دائمة ولهذا لا تستند على تقويم الشاعر أو الشعر يعني بعدين بالقصة هو طلق نوار طلقها وندم على تطليقها له لكن هي لم تكن تحبه مطلقا
صح
لم تحبه وكان سيء السمعة هو كثير أنا في نظري هو تعمد أن يأخذ السم حتى بأي وعد كان لأنه كان هو أمه يعني نوع الشعراء آنذاك وإلى حد الآن عندنا في العراق شعراء كالسابون يعني عندنا الجواهري الجواهري أي شخص يعطيه فلوس يعطيه نقود يمدحه بقصيدة فمدح المتناقضين كلهم مدح الملك ومدح من قتل الملك ومدح رئيس السعيد ومدح من كره للسعيد وحتى آخر واحد مدح الملك حسين طبعا مدح عبد الكريم قاسم وآخر واحد مدحه تاجر عراقي في لندن اسمه نجيب لا أدري ماذا في جيت الحياة ادفع تسمع. هاي الملاحظات. مشكور يعني. فلذكر متعمد رأس من جيد. فقال ثم بعد. ولكن بعد هل أخذ السم استمر.
جميل. أنا سمعت بالمناسبة أن ما زالوا ما زال الشعراء يقرؤون في هذا في هذا الشكل في المربد. هل يمكنك أن تؤكد؟
إلى حد الآن المربد يعقد سنويا ويذهب إلى المربد شعراء جيدون كمحمود درويش وشعراء انتهازيون وشعراء لقامون ضع في فمهم اللقمة فينطلقون وإلى آخره. أنا في أول مربد رأيت نزار قباني ومحمود درويش.
أنا لم أرى محمود درويش لكني رأيت نزار قباني وسعاد الصباح وقالوا يعني مدحا أحيا المربد صدام حسين وجعله مهرجانا
لتمجيده
عالميا. لا ليس لتمجيده يعني مهرجانا عالميا للأدب العربي وفي السنوات الأخيرة أصبح للأدب العالمي. فأنا التقيت هناك بكل تقريبا كل الكتاب والشعراء وأساتذة الأدب العربي. ثم في الفترات الأخيرة ما قبل حرب الخليج مباشرة دعا جينتر غراس الكاتب الألماني الذي حاز على جائزة نوبل وفي العام الذي سبق ذلك دعا ألان روب غرييه من النوفيل رومان يعني. فكان تقريبا حوالي 3000 مدعو لمدة أسبوعين نذهب فيها إلى كل مدن العراق في ضيافة الحكومة العراقية والشعب العراقي في الواقع. ولم أجد إطلاق. حاولت مصر مباشرة بعد حرب الكويت بعد غزو صدام للكويت أن تفعل شيئا مشابها وكان قميئا بالنسبة إلى المربد الذي كان بحق مهرجانا عالميا لتمجيد إبداع العربي. أعطى جائزة ليوسف إدريس وجبرة إبراهيم جبرة. قابلت نزار قباني وسعاد الصباح. قل لحبيبي من بغداد أن يتبغدد. قال هذا نزار قباني. يعني فلنقل ما نريد في صدام حسين. ولكن وأنا كنت دعيت 7 أو 8 مرات ذهبت منها 4 مرات وكانت مناسبة ممتازة. وكان هناك بعض المفكرين العرب الذين يقولون إن من يذهب إلى المربد عند صدام حسين هو خائن. وكان الذي قال هذا هو صنع الله إبراهيم. قال أنا شيوعي وكيف أذهب إلى من أذاق الشيوعيين كل هذه الأنواع من العذاب. ولكن أنا أيضا التقيت بعبد الوهاب البياتي الشيوعي في المربد والفريد فرج الشيوعي المصري في المربد. ف يعني كان المربد الحديث أهم بكثير من صدام أو العراق. كان مهرجان للأدب العربي في تاريخه كله. ونرجو أن في المستقبل إن شاء الله أن يكون هناك
هذه السنة شيء. دعوا فقط 200 هذه السنة.
أنا دعيت في العام العام الماضي ضعيت أنا وكانت كي موجودة وقالوا تأتي وقلت أخاف. أن أذهب إلى العراق، يعني يريدون أن يحيوا
الإيمان.
نعم.
عجيب. شكرا.
شكرا جزيلا.
شكرا.
شكرا لك. وممكن في المرة القادمة